قول المصنف رحمه الله تعالى في المخطاب الوضع هو يريده بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون عليه سببا. يبين رحمه الله أن خطاب الوضع يكون في
الصحة والفساد،
في الصحة والفساد،
في الأسباب والشروط،
في الأسباب والشروط
والموانع،
وهو من ذاك أعم مطلقا. تفضل. مطلقة. بعضهم جعل النسبة بينهما العموم والخصوص الوجه، والفرض والواجب قد توافقا كالحكم واللازم مكتوب، كالحكم واللازم مكتوب. أن هذه الخمسة بمعنى عند الجمهور، وفرق أبو حنيفة فقال ما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو الواجب. وقوله وما في اشتباه للكرامة كما تطلق على الكرامة عند المالكية، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. عندك يا خالد الواجب هل يثاب عليه؟
يثاب عليه
شرط قصد الانتفاع. وهل يصح؟ هل يصح فيما اشترط له النية؟ لا يصح إلا بقصد الانتفاع بالنية. وفيما اشترط له النية نفع ولا ثواب إلا إذا نوى، إلى قصد الانتفاع. نعم، كرد الولاية وقضاء الديون والانفاق. قال المريكة على الزوجة، وقوله هم يبنونه على في مسائل منها يعني قولهم في الظن وفي القطع يربطون ذلك بمسائل في النفس، يربطون ذلك بمسائل في النفس. فإنه عندهم لا ينسخ إلا ما كان قطعيا. الأحاديث عندهم إذا كانت أحادا لا تنسخ المتواتر، فهذه التقسيمات التي مشوا عليها يبنون عليها لأنهم فرقوا فيها بين الأحاد وبين القطعي وبين الظني، فنشأ عن ذلك أنهم لا يقولون بنفس المتواتر بالآحاد، لا يقولون بنفس المتواتر بالآحاد، ولهم قواعد لهذا يبنون عليها بعض الأشياء. وقوله رحمه الله تعالى فيما ومثله التفق لما يحرم، يعني اشترطوا أيضا للنوار وهو الثواب أن يكون قاصدا، أن يكون يقصد الامتثال بالترك. وقوله نعم مسلم، قوله نعم مسلم، مسلم من ذلك ما يأثم، ولكنه ليس إلا إذا قصد الانتكام. طيب، وقوله فضيلة والنبي والذي استحب ترادفت عند من؟ عندك يا رب
فضيلة والمندوبة استحب
مترادفة بمعنى. وقوله ثم التطوع، ثم التطوع المتخذ يعني التطوع عند المالكية اختار الإنسان من تلقاء نفسه من الأشياء التي يختارها كالأذكار والأوراد المأثورة. قال رحمه الله تعالى رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي أو دام فعله بوصف النهل، يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية تطلق على أمرين. الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر ما فيه من الثواب كقوله من فعل كذا فله كذا، يعني يقول من فعل كذا فله كذا يرغب فيه عليه الصلاة والسلام فيذكر ما فيه من الثواب. هذا يسمى عندهم رغيبة، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. قال والثاني ما داوم صلى الله عليه وعلى اله وسلم على فعله بصفه النفي لا بصفه المسنون. ستاتي صفه المسنون. النفل والمسنون الفرق بينهما الظهور وعدم الظهور كما سياتي عند قوله وسنه ما احمد قد وضبه. قال رحمه الله: وقوله جبي بالجيم فعل ناصب مبني للمفعول واصله الجبايه. قال: واصل الجبايه في الجمع والمراد به في البيت ذكر ما يجبى للفاعل او يعطى اي يعطى له من الثواب، يعني رغيبة ما فيه رغب النبي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بذكر ما فيه من الأجر جبي، بذكر الأجر والثواب الذي يعطى لفاعل ذلك الشيء، كما قال المصنف كأن يقول عليه الصلاة والسلام: من فعل كذا فله كذا، من حفر بئر رومة فله جنة، من صلى كذا بني له قصر في الجنة إلى آخره. فهذه سمى رغيبة. التعليق الذي علق عليه المعتني بقوله قال: قلت ينطبق على قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الجنائز. مع أن المعروف أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فتأمل، يعني يريد أن يورد على المصنع على الشارع على الشنقيطي أن هذا أو على المالكية أن هذا لا يستقيم. والصحيح أن ما ذكره المعتني في الحاشية فيه نظر، فإن أحاديث أو فإن الأدلة التي دلت على كون صلاة الجنازة فرض كفاية ليس مجرد قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة كذا فله قراط، وإنما بنيت الفرضية على أحاديث أخر، بنيت الفرضية واستفيدت من أحاديث أخر كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، فأمرهم بالصلاة على صاحبهم. والأمر يكون الأصل فيه أنه للوجوب. فقوله هنا بأنه يرد على المصنف من فعل كذا فله كذا، المصنف يريد بالرغيبة التي تدخل في قسم المستحب وليست في قسم الواجبات، يريد بالرغيبة ما لم يأتي دليل خارجي يدل على فرضيتها أو وجوبها. وأما صلاة الجنازة فقد جاءت أدلة من مفهوم أدلة وكذلك من منطوق أدلة أخرى تدل على فرضيتها. قال والثاني ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل، قلنا هذا فعله، وهو المراد بقوله: أو دام فعله بوصف النفل. فقوله بوصف النفل أخرج وصف المسنون. قال: والنفل من تلك القيود أخلي وأمري، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، يعني أن النفل ما خلا مما قيدت به الرغيبة. قيدت الرغيبة بأن يذكر فيها ما فيه من الأجر أو يداوم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النفل. والنفل من تلك القيود أخلي، يعني ما خلا من هذه القيود. والأمر وأيضا خلا من الأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، يعني أن النفل هو ما قل مما قيدت من الرغيبة. فالرغيبة قيدت لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الثواب محددا أو مداومته عليها، قيدت لمداومته عليها. والنفل خال من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به، بل هو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن فاعله يثاب فقط، يعني يذكر أنه يثاب من غير تحديد لنوع الثواب. فقوله والنفل مفعول قوله أخلي مقدم عليه، وقوله والأمر بالجر عطف على القيود، يعني والنفل من تلك القيود أخلي، وأيضا أخلي من الأمر، يعني لا أمر فيه، هذا في اصطلاحهم. قال رحمه الله: وسنة أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. الظهور في السنة عند المالكية يكون واجبا. ما معنى الظهور؟ قال رحمه الله يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي ما واظب عليه صلى الله عليه وعلى وسلم وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة يظهره بخلاف النفل فإنه يواظب عليه من غير إظهار. كان يواظب عليه في بيته، كان يواظب عليه من غير أن يظهره إلى الناس وبين وفي جماعات الناس. قال وظهور فيه وجب معناه أن التقييد بكونه يظهره في جماعة لا بد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح. فالفرق إذن بين الرغيبة وبين السنة أن السنة اشترط أن يظهرها في الجماعة عليه الصلاة والسلام، وأن الرغيبة يداوم عليها من غير إظهار فمثلا قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ مثلا البيت السواك هذا داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يظهره في الجماعة وإنما كان يعمله. وأما ما داوم عليه وظهره في الجماعة يمكن أن يمثل له بقيام الليل فإنه كان في بعض الليالي يظهره فيصلي في المسجد أو يصلي في بيته والناس يتمون به في صلاة التراويح قيام الليل في التراويح فإنه يقضيه سنة على هذا الاصطلاح. قوله رحمه الله إذا أظهره ولم يداوم عليه فإنه لا يكون غريبة ولا يكون سنة، فإنه اشترط في السنة وفي الرغيبة أن يداوم عليه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام أظهر شيئا مثل ماذا؟ الصلاة على المنبر، مثل حمل الصبي، حمل أمامة بنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فهذا أظهره النبي صلى الله عليه وسلم للناس ولم يداوم عليه، فلا يسمى رغيبة ولا يسمى سنة عند المالكية بهذا الاصطلاح. وكذلك أيضا لم يرتب عليه ثوابا حتى نقول إنه نفل، وإنما يقال فيه هو مباح، وربما إذا يعني في بعض الأمثلة قد يصل إلى المحب، قد يصل إلى المستحب بقرائن أخرى. قال رحمه الله وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فقد ما قيد، يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب الرسالة، الذي هو ابن أبي زيد أي القيرواني. وقد ذكر المعتني بكتاب صفحة 53 من حاشي في الهامش رقم 2 فإنه قال من ذلك قول ابن أبي زيد القيرواني وصلاة العيد سنة واجبة قال انظر الثمر الداني، يعني في شرح رسالة القيرواني، هذا في رسالة القيرواني في الفقه المالكي. قال رحمه الله تعالى والنفل ليس بشروع يجب في غير ما نظمه المقرب، يعني هل النفل يجب في الابتداء إذا بدأ الإنسان بنفل هل يجب عليه أم هو نفل إن شاء واصل وإن شاء ترك؟ قال رحمه الله ليس في الشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، يعني في غير الأشياء التي نظمها المقرب. ومن هذا المقرب الذي قرب هذه المسائل؟ هو الحفاظي كما سيأتي في الشرح. قال رحمه الله يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا مسائل المستثناة المذكورة في نظم الحفاظ، وهو يعني صاحب المتمم على الجرومية، وهو مراد المؤلف بقوله مقرب خلافا لأبي حنيفة القائد بوجوبه مطلقا بالشروع بقوله تعالى مستدلا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإنه يقول من بدأ بالشيء ولو كان نفلا فإنه يلزمه الإتمام لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعنكم. فمن بدأ بنفسه ثم ترك بينما يكون قد أبطل عمله وقد نهي عن إبطال أعمالنا. قال وأجيب عن وجهة الجمهور أن معناه لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المحبط للحسنات. وهذا يدل عليه سياق الآية وما بعدها، فإن فيه ماذا بارك الله فيه يعني المتدبر في سياق الآية وما قبلها من حكاية أحوال المنافقين ولما بعدها من حكاية مشاقة أو من ذكر مشاقة الله والرسول، فإن ذلك يكون بإبطال الأعمال بالكفر بالله سبحانه وتعالى أو اتفاق محبط. قال والمراد بالنفل هنا ما قابل الواجب، يعني ما قابل الواجب فيدخل فيه الفضيلة والنذر والمستحب والتطوع والرغيبة والنفل وكذلك السنة، فإن كلها تقابل الواجب قال رحمه الله في غير ما نظمه المقلب، ثم ذكر هذا النظم فقال قد واستمع حكاية عن الحقاق، قد واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. قال رحمه الله إلى آخر يعني آخر ثلاث الأبيات التي سمعتها، وكلها مختلف في وجوب إتمامه، يعني هذه الأشياء التي ذكرت وهي الصلاة إذا بدأ الإنسان بصلاة نفل، والصوم صوم النفل، والحج والعمرة والاعتكاف والطواف والإتمام، الإتمام يعني أن يتم المقتدي بإتمامه. هذه السبع مسائل ذكرت وماذا تجب عند الناظم وعند المالكية تجب بالشروع فيها. قال وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء يعني بين المالكية وغيرهم إلا الحج والعمرة فالإجماع، الحج والعمرة أجمعوا على أن من شرع في حج أو في عمرة فإنه يلزمه الإتمام لقول الله عز وجل، قال لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقول المؤلف فيلزم القضاء بقطع عامدي يستثنى منه، يعني يلزم القضاء بقطع عامدي من قطع تلك الصلاة متعمدا وهي صلاة نفل يلزمه أن يقضيها. فلو أن إنسانا شرع في ركعتي الضحى فصلى الركعة الأولى ثم قطعها متعمدا فإنه عند المالكية يلزمه أن يقضي تلك الركعتين، وكذا قل في الصوم وكذا قل في الطواف وكذا قل في إتمام المقتدي. قال من استثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة وهي إتمام المقتدي يستثنى منه المشار إليها بقوله إتمام المقتدي، فإنه لا يلزم فيها القضاء للإتمام وإن لزم عنده أصل قضاء الصلاة، يعني أصل قضاء الصلاة يلزم. مثال ذلك لو أن إماما يصلي صلاة نافلة فدخل إنسان يريد أن يقتدي به فدخل واقتدى به في صلاة وهي صلاة نافلة كالتراويح أو ما أشبه ذلك أو العيد على القول بأنها سنة أو الاستسقاء أو ما أشبه ذلك، فإنهم يقولون لا يجوز لهذا المؤتم أن يقطع صلاته مع إمامه طيب فإذا قطع ماذا يلزمه؟ قالوا لا يلزمه أن يعيد الإتمام مع ذلك الشخص، ولكنه يلزمه أن يقضي الصلاة يعني جئت وبعض الناس يصلي الليل فأتممت به وصلاة الليل مستحبة وليست واجبة ثم تركت الصلاة معه عمدا من غير عذر، فعند المالكية يقولون يجب علي أن أقضي مثل تلك الصلاة، أن أصلي ركعتين قضاني تلك الصلاة التي تركتها، ولا يجب علي أن يكون إمامي فيها هو ذلك الإمام الذي تركت الإتمام به. يعني لا يلزمني أن أذهب مرة أخرى وأدعوه وأقول له قم يجب علي وعليك أن أصلي الصلاة مرة أخرى، وإنما تلزمني أنا ولا يلزمني الاقتداء به. قال رحمه الله: الصواب في هذه المسائل أن من ترك النفل فإنه يعني النفل تركه متعمدا فإنه لا يلزمه القضاء، كما جاء في بعض في حديث جامع حمصة أن المتطوع عن بعضه أن المتطوع للصوم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح صائما قال: هل أهدي لكم شيء أو معكم شيء؟ قالت: أهدت لنا فلانة حيث أنا ما شاء ذلك شركه في الحديث. فقال: أريني فإني قد أصبحت صائما فشرب. فهذا دليل على أن من شرع في صوم فإن له أن يفطر، من شرع في صوم فإن له أن يفطر. وكذلك أيضا من شرع في اعتكاف وخرج منه لا يلزمه القضاء ولا يلزمه المواصلة فيه. وكذلك مع أن المطلوب من الشخص أنه إذا بدأ في نفل المطلوب منه والمستحب له والذي يتأكد في حقه أنه يواصله، فأما أن يقطعه فهذا ليس يعني بحرام عليه، ولكنه ترك في ذلك الأولى له. والحج أما الحج فالإجماع والآية فيها واضح. نعم على عليه القضاء يكون آثما بقطعه إذا قطعه لغير حاجة، ولكن القضاء يحتاج إلى دليل، القضاء يحتاج إلى دليل. أما إذا تركه لغير حاجة فإنه يكون آثما مخالفا لما دلت عليه هذه الآية. والله أعلم.
إجماع
على أنه يلزم بالشروع، على أنه يلزم بالشروع. قال رحمه الله تعالى: ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء. سقطت الواو. والابتداء او اخر الاقسام او اول فقط على نزاعي كالقول الاستبراء والرضا. رضا ورضا. قال: اعلم اولا، واعلم بهمزه الوصل وتكررت غير مره مكتوبه بهمزه قطع وهو غلط وانما هي بهمزه الوصل. قال: اعلم اولا ان كل حكم يتوقف على ثلاثه اشياء، هي وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع. ولذلك يقولون القواعد الفقهية: لا يتم الحكم على الشيء حتى يجتمع الأسباب والشروط وتنتفي الموانع. فاحتيج إلى تعريف كل منها. فعرف المؤلف المانع بأنه هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيث يلزم من وجوده عدم الصوم والصلاة، ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما. واضح. يلزم من وجود الحائض عدم الصلاة. فالشيء الذي يؤثر فيه كثيرا قاطعا المانع هو أنه يمنع من الحكم إذا وجد منع من الحكم، لكنه إذا انتفى لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته. فإذا وجد فإنه لا يكون وجود الحكم لانتفاء المانع، ولكن يكون لانتفاء المانع ولوجود الشرط والسبب. فلو أن امرأة طهرت من الحيض في الضحى، هل يجب عليها الصلاة؟ ما يجب عليها صلاة الظهر حتى يأتي سببها وحتى تستكمل شروطها إلى غير ذلك. لكنها يعني ماذا؟ إذا عدم المانع يعني، لكنها إذا جاءها الحيض في وقت صلاة الظهر هل تصلي أم تمنع من الصلاة؟ تمنع من الصلاة. فإذا كان المانع يمنع من الحكم، وإذا فقد المانع لا يلزم من وجود الحكم ولا عدم الحكم لذاته. وقد يلزم بمقارنته لسبب مع يعني ماذا؟ لمقارنته لسبب أو شرط، وقد يتخلف لعدم سبب أو شرط. قال ثم بين أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول مانع الابتداء والدوام معا كالرضاع، فإنه يمنع من ابتداء العقد كما يمنع من الدوام عليه إذا طرأ عليه كأن يتزوج رضيعة أجنبية. ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه، فيمنع الدوام على العقد الذي كان صحيحا. يعني الآن إخوان، الرضاع يمنع من الابتداء ويمنع من العقد. لو أن امرأة أرضعت، لو أن امرأة أرضعت بنتا، هل يجوز لابن هذه المرأة أن يتزوج بهذه البنت ابتداء؟ لا. فإذا هنا الرضاع منع من الابتداء، وأيضا الرضاع يمنع من الدوام. لو أنه عقد على بنت، عقد على بنت، وهذه البنت نفرض أنها عمرها سنة ووليها عقد له بها وعمرها سنة، ثم أم هذا العاقد ذهبت ووضعت هذه البنت خمس رضاعات، فإن الرضاع هنا الرجل قد عقد وهذه المرأة مراته، الرضاع هنا هل يمنع البدء أم يمنع الدوام؟ يمنع الدوام، يمنع الدوام. وكذا لو لم يقل، وكذا لو لم يقل بأنها ماذا؟ بأنها عمرها سنة، وإنما قيل بأنها ماذا؟ بأنها كبيرة وعلى الطول بصحة الرضاع الكبير لمن كانت حاله كحال سالم مولى حليفة. قال رحمه الله تعالى، قال يمنع من الدوام عليه إذا طرأ عليه كأن يتزوج رضيعة أجنبية، ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه، إما أرضعتها لكونها صغيرة كما مثلنا، وإما لكونها كبيرة وكان حالها كحال سالم مولى حذيفة. قال فيمنع الدوام على العقد، فيمنع يعني الرضاع الدوام على العقد الذي كان صحيحا، فهو يمنع الابتداء ومنع الدوام. الثاني مانع الابتداء فقط، وهو مراده بقوله أو آخر الأقسام، ومثل له بالاستبراء، فإنه مانع من ابتداء النكاح، ولو تجدد موجب الاستبراء على الزوجة لم يمنع من الدوام على نكاحها. نمثل اليوم بمثال المؤلف في المذكرة، وهذا المثال الذي ذكره رحمه الله شرحا لصاحب كلام صاحب المراقي مثاله فيه طول، نتركه للدرس القادم. مثل المصنف رحمه الله تعالى في المذكرة بالمحرم. المحرم يا أخوان، هل يجوز له أن يبتدئ نكاحا؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم، معناه أنه لا يبتدئ نكاحا. وإذا كان دخل في الإحرام على نكاح، دخل في الإحرام على نكاح، إحرامه هل يمنع من ذلك النكاح الذي دخل وهو عليه؟ لا. فإذا الإحرام يمنع الابتداء النكاح ولا يمنع دوام النكاح. قال الثالث مانع الدوام فقط، وهو مراده بقوله أو أول، ومثاله الطلاق، فإنه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الأول ولا يمنع من ابتداء الاستمتاع بعقد جديد. لو أن رجلا طلق امرأة، هل يمنع يعني طلق امرأة، فإن هذا يمنع من الدوام على الاستمتاع بهذه المرأة بالعقد الأول، هل يمنع من ابتداء عقد جديد بعد خروج العدة؟ يعني له أن يعقد عقدا جديدا على تلك المرأة التي طلقها، فإن كان طلقها طلقة واحدة وخرجت من عدتها يعقد عليها ويتقدم إليها كواحد من الخطاب، وإن كانت بعد الثلاث فيشترط لذلك أن تنكح زوجا غيره. قال رحمه الله، ومثل له المؤلف بالطول إذا طرأ على الدوام هل يمنعه؟ الرجل متى يجوز له أن يتزوج الأمة؟ قول الله سبحانه وتعالى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. فالرجل لا يجوز له أن ينكح الأمة مع قدرته على نكاح الحرة، وإنما يجوز له أن ينكح الأمة بهذه الشروط: أن يخاف على نفسه العنت، وأن لا يقدر أن يصبر، وكذلك أيضا أن لا تكون عنده قدرة على الزواج بالحرائر. فإذا توفرت هذه الأشياء فإنه يجوز له أن ينكح الأمة، يجوز أن ينكح الأمة. لو حصل بعد ذلك اليسار وأمكن أن يتزوج بالحرائر، هل اليسار الآن الذي هو الطول يمنع من نكاحه بالأمة التي كانت تحته. قال المصنف رحمه الله: ومثل له المؤلف بالطول إذا طرأ على الدوام هل يمنعه كان يتزوج أمة؟ المصنف يقول يعني مشى المصنف على أنه يمنع إذا جاءه الطول، الطول لا منع من الدوام، فإنه يفارق تلك الأمة. قال: كان يتزوج أمة وهو فقير ثم يطرأ له اليسار، فهل يمنع الدوام عن العقد الأول أو لا؟ ونظيره من صاد صيدا في الحل ثم أحرم وصيده تحت يده، يعني هل يمنع من الدوام؟ ووجود الماء بعد التيمم هل يبطله أو لا؟ مشى المصنف على أن كل هذه تمنع من الدوام، فصاحب الصيد لا يحل له أن يبطل صيده، وكذلك المتيمم، وكذلك أيضا ذلك يترك الأمة. والأظهر في ذلك والله أعلم أن صاحب الأمة ليس واجبا عليه أن يفارقها، وكذلك صاحب الصيد لأنه لم يصده وإنما أبقاه تحت يده. وكأما وجود الماء بعد التيمم فإن الحديث قد دل على أنه يطلق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إبراهيم بن صهيب لما قال لرجل معتزل في القوم: ما لك لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما وجد الماء ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطاه في إناء من ماء وقال: أفرغه عليك. الشاهد من هذا أن وجود الماء يبطل التيمم أو القدرة على استعماله. وأما في مسألة الأمة وفي مسألة الصيد فلا يظهر منع الدوام على ما كان عليه قبل أن يدخل في الإحرام وقبل أن يتيسر له المال لزواج الحرائر. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، هذا يعني قوله بمانع أن يمنع الدوام والابتداء مثلا بأمثلة، أو آخر الأقسام الذي هو الابتداء، أو أول الذي هو الدوام، لأن آخر الأقسام آخر القسمين دوام وابتداء، آخر القسمين الابتداء والأول الدوام، فقط على نزاع يعني فيها خلاف كالطول الاستبراء والرضاعي. وإن شاء الله تعالى في الشهر القادم نبدأ بمثال الاستبراء الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. محمد ها؟ ماذا؟ هي يلحقها الإثم للتفرقة بينهما، وهي أختهم من الرضاعة، أختهم من الرضاعة ما يجوز أن ينكح أختهم من الرضاعة.